بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فنواصل ما كنا شرحناه بالأمس فيما يتعلق بكتاب الصيام، وإن شاء الله تعالى نأتي أيضا على كتاب الحج لينتهي المقدار المقرر من كتاب العبادات، ثم تكون المواصلة مع بعض المشايخ في استكمال هذا المتن المبارك وهو منهج السالكين. نعم، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام، قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية.
لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الصوم الواجب، انتقل بعد ذلك إلى ما يتصل بصوم التطوع، فذكر يوم عرفة لأنه من أفضل أيام التطوع صياما، حيث يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، نسأل الله جل وعلا من فضله. نعم.
قال وسئل عن صوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية.
نعم، وهذا أيضا مما يتأكد استحبابه، صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، لما اختص الله جل وعلا هذين اليومين من مزيد فضل وأجر. نعم.
وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه.
نعم، وصيام يوم الاثنين كما جاء في مسلم مما أيضا جاء النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وهو من أثبت أيام الأسبوع من حيث الفضل المترتب عليه، وإن كان جاء ما يدل على فضل يوم صيام يوم الخميس، إلا أن صيام يوم الاثنين أصح لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حيث ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه أو أنزل عليه فيه. نعم.
قال وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
وهي الست التي تصام في مثل هذه الأيام، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه، وجاء في بعض الروايات وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وقد جاء في بعض الروايات أيضا في غير الصحيح ما يدل على الحكمة من كون صيام تلك الست كصيام الدهر بعد رمضان، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا جمعت 36 يوما كانت 360 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فتجزئ عن صيام السنة كلها، وهذا يؤكد فضل هذه الأيام، وهي أيام الست من شوال. والمشروع أن يصام القضاء أولا ليستكمل الشهر، ثم يصام أو تصام بعد ذلك الست، ومن قدمها فقد قال جمهور من أهل العلم بإجزائها أيضا. نعم.
قال وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15.
الحديث هذا في السنن بتخصيص الأيام الثلاثة بما يسمى بالأيام البيض، 13 و14 و15، وجاء ما هو أصح من ذلك، وهو صيام 3 أيام، أوصاني خليلي بثلاث، ومنها قال صيام 3 أيام من كل شهر. وفي حديث عائشة لما سئلت ما هي الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يبالي صام من أول الشهر أو من آخره، لم يكن يبالي أي أيام الشهر يصوم، كما روى ذلك مسلم. وهذه الأدلة أو الأحاديث تدل على أن السنة صيام 3 أيام من الشهر، كانت في أوله أو أوسطه أو آخره. وما جاء من رواية الأيام البيض 13 و14 و15، وإن كان في تلك الرواية شيء من الضعف إلا أن كثيرا من أهل العلم أخذ بها، لسيما مع وجود بعض الحكم التي ذكرت لها، من ذلك أن الجسم كما يقال في مثل هذه الأيام تزيد رطوبته وسوائله، فيكون الصيام عندئذ مستفرغا لها. وقيل أيضا إن مجاري الدم تتسع فيكون الصيام مضيقا لها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبكل حال صام 3 أيام البيض أو صام 3 من أيام الاثنين وهي أصح، أو صام غير ذلك من الأيام من أول الشهر أو أوسطها أو آخره، تحقق المقصود، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيرجى له عندئذ فضل صيام الدهر. نعم.
قال ونهى عن صيام 2 يوم الفطر ويوم النحر.
نعم، وهذين اليومين هذان اليومان مع أيام التشريق مما يحرم صيامه، مما يحرم صيامه، فهي 5 أيام، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق التي تلي عيد الأضحى، 11، 12، و13، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
نعم.
قال وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما ويفطر إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
فيوم الجمعة مما جاء أيضا النص بالنهي عن صيامه على سبيل التخصيص، ويظهر إن هذا إذا قصد من صيام يوم الجمعة تخصيصه بالصيام وإفراده لفضل أو مزية فيه، كون يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فجاء النهي عندئذ عن صيامه. أما إذا وافق صوما يصومه الشخص فعندئذ لا يصدق عليه هذا النهي، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإن كان ولا بد للمرء من أن يصوم هذا اليوم أو أراد إيقاع الصيام فيه، فإنه يصوم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده. ومن أيضا ما جاء النهي عن صيامه يوم السبت، وذلك لقوله أو لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تصوم يوم السبت، وإن لم يجد إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، إلا أن هذا الحديث ضعيف، فعليه لا يثبت النهي عن صيام يوم السبت، وإنما الثابت النهي عن صيام يوم الجمعة من أيام الأسبوع، كما أن الثابت الحث على صيام يوم الاثنين من أيام الأسبوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إيمانا تصديقا بفرض الله جل وعلا لهذا الشهر، كتابته على ذلك الأجر، واحتسابا ابتغاء لهذا الأجر الذي يترتب على هذا الصيام والقيام. نعم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده.
والاعتكاف ذكره المؤلف هنا لأنه الوارد فيه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فناسب لما كان الكلام عن الصيام أن يذكر ما يتصل برمضان من أحكام ومنها الاعتكاف، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر واعتكف أيضا العشر الأواسط. والسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويراد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، ويكون ذلك تطلبا لليلة القدر، فيبدأ الاعتكاف من غروب شمس ليلة 21 ويستمر حتى نهاية الأيام العشر، حتى نهاية الأيام العشر، وذلك بغروب شمس ليلة بغروب شمس يوم أو آخر يوم من أيام العشر الأواخر. هذا إذا كانت العشر 29، يعني إذا كان الشهر 29. أما إذا كان الشهر 30، إذا كان الشهر 30 يوما، فقد ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار البخاري وشيخنا بن باز رحمه الله تعالى، إلى أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه من فجر يوم 30، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأواسط خرج فجر اليوم 19، ولأن المقصود من الاعتكاف هو تطلب وإصابة وقيام ليلة القدر، وقد انتهت الليالي عندئذ. والاعتكاف يشرع فيه انقطاع العبد عن الخلق بالخالق، وتفرغه وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، فإن خرج وطال الفصل فإنه عندئذ يكون قد خالف السنة إذا كان الاعتكاف مسنونا، وانقطع نذره إذا كان الاعتكاف منذورا. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
هذا ظاهر في المنع من قصد البقاع بالسفر إلا إذا كانت هذه المساجد 3: المسجد الحرام وهذا المسجد النبوي المبارك والمسجد الأقصى. أما أن يسافر شخص ليصلي بمسجد من المساجد غير هذه المساجد، أو يقصد بقعة طلبا للتعبد، فهذا ممنوع بهذا الحديث. أما لو سافر لغير قصد العبادة، للتجارة أو طلب العلم أو نحو ذلك، فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
فرغ المؤلف من كتاب الصيام، وهو على سبيل الاختصار المناسب لمثل هذا المتن الذي ألفه كما ذكرنا لقصد إيراد أهم المسائل الواقع التي يحتاجها كثير من الناس، ثم شرع في كتاب الحج. والحج هو التعبد لله بأداء مناسك معينة في زمن مخصوص على صفة معينة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وهو ركن من أركان الإسلام كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. نعم.
قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضروري قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصيلة.
نعم. شروط الحج: أولها الإسلام وهو متفق عليه، وثانيها البلوغ، فلا يجب الحج على الصغير وإن كان يصح منه سواء كان مميزا أو غير مميز، لقصة المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت لهذا حج، قال: نعم ولك، نعم ولك أجر، لكن هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني صار مكلفا، فعليه حجة أخرى، وتكون تلك تطوع في حقه، تكون الحجة الأولى تطوعا في حقه، ويؤجر وليه الذي حج به. والاستطاعة أعظم شروطه، يعني إن الاستطاعة في الحج هي شرط وجوبه، ومن لم يكن مستطيعا، من لم يكن مستطيعا بماله أو جسده فلا يجب عليه الحج، وهذا من توسعة الله جل وعلا على عباده، لأن الحج فيه كلفة مالية وبدنية كبيرة. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج، وفي رواية والعمرة. ولذلك ذكر المؤلف هنا المراد بالاستطاعة، قال: ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني أن يكون قادرا على الحج بماله، أن يكون قادر على الحج بماله، مثل عندنا هنا يمكنه أن يأتي بالسيارة أو بالطيارة ويدفع التكاليف التي تلزمه من ذلك، وهكذا أيضا ما استجد في هذا الزمان من رسوم للحج، فمن كان قادرا عليها فيجب عليه أن يحج، ومن لم يكن قادرا فإنه عندئذ ممن لا يجب عليه الحج. وهذا طبعا بالنظر إلى الكلفة المعتدلة، أما المبالغة التي تقع الآن للأسف من كثير من الناس وفي كثير من الحملات، حملات الحج، فهذه لا يعول عليها في تحقيق مناط شرط الاستطاعة المذكور هنا. وأصح ما جاء في تفسير الاستطاعة قول ابن عباس رضي الله عنهما: السبيل أن يصح بدن العبد، وهذا ما يمكن أن نقول أنه القدرة البدنية، ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به، يعني يكون قادرا ماليا من غير أن يؤثر ذلك على حوائجه و أساسيات نفقته الأخرى. نعم.
قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر.
نعم، من الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فقد تملك المرأة مالا وتكون قوية ببدنها، لكن ليس عندها أحد يذهب بها إلى الحج، فعندئذ لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. ولذلك ما يصنعه البعض، بعض النساء من الحج، وأحيانا تأتي من يعني أماكن بعيدة ودول أخرى من غير محرم، هذا لا شك أنه على خلاف المشروع، على خلاف المشروع. وبقاؤها من غير حج واجتنابها السفر بلا محرم لا شك أنه خير لها، لأن في ذلك امتثال للأمر الواجب عليها، فلا تقدم على ما لا يجب وتترك ما يجب. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والرجل الذي اكتتب في غزوة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فترك الغزوة التي اكتتب فيها وهي فرض عين عليه في مثل هذه الحالة، تركها ليحج مع امرأته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على اشتراط المحرم بالنسبة مما يدل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في حجها وعمرتها إذا كانت مسافرة، يعني إذا كان هذا يقتضي سفرها. أما لو كانت مثلا من أهل مكة، كانت من أهل مكة أو كانت ممن لا يحتاج إلى إنشاء سفر، فإنها والحالة هذه يجوز لها أن تحج مع يعني في رفقة مأمونة، ولو لم يكن معها عندئذ محرم. نعم.
قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. قال: وهو ما رواه مسلم.
الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي بحديث جابر ويبني عليه تقريبا كتاب الحج كاملا، وهذا من توفيق الله له، لأنه رحمه الله وهو الإمام عبد الرحمن بن سعدي في شرح في كتابه هذا منهج السالكين أقامه في الجملة على النصوص الشرعية، فيكون الدليل مدلولا. والآن سيأتي بهذا الحديث، حديث جابر هو أجمع وأشمل وأنفع ما ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على أحكام كثيرة، سنحاول أن نأتي على المهم منها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وهما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله.
فيه إن الحج فرض في السنة 9، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ونادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 وهي حجة الوداع المعروفة، وهي التي جاء مثل هذا الحديث بوصفها. وفيه يعني وفيما ذكر المؤلف من الحديث هنا حديث جابر أن ميقات المدينة هو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة ويقارب في مسافته 400 كيلو. وفيه أيضا إن أسماء بنت عميس ولدت عند الميقات قبل أن تحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتحرم، وهذا يدل على أمرين: أولا مشروعية الاغتسال للإحرام، وأن القصد منه ليس التنظف فحسب وإنما هو على سبيل التعبد، إذ مثل أسماء نفساء لا تفيد تنظفا من الاغتسال. وفيه أيضا يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أن تغتسل دليل على أن الاغتسال على أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك لا تشترط له الطهارة لأنها على نفاس، ومع ذلك أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم بل شرع لها أن تحرم. نعم.
قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى. نعم. إذا
قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلى في المسجد وركب ناقته، وفيه استحباب أن يوافق إحرامه صلاة كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت فريضة فتكفي، واستحب بعضهم صلاة تخص الإحرام إذا لم تكن ثم فريضة أو لم يوافق صلاة فيصلي ركعتين للإحرام. قال: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. والمراد بإهلاله هنا رفعه صوته بالتوحيد، وهي التلبية، لأن التلبية توحيد لله جل وعلا، وليس هذا كما يظن البعض نية الإحرام، بل نية الإحرام تنعقد في القلب، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وهنا يلتبس على الناس ثلاثة أشياء: الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك ويكون بالقلب، بأن يعزم المرء على أن يدخل في الإحرام بالعمرة أو بالحج، وهذا هو الركن في العمرة والحج الذي يلزم المرء عنده، يعني عند نيته المضي فيه، فلا يجوز له أن يرفض إحرامه أو يفسخه، بل يجب عليه أن يتمه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إلا عند الفوات والإحصار، وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله. الثاني الرغبة، فبعض الناس يرغب أن يحج أو يعتمر، وهذا مثل ما لو خرج من بيته مثلا من هنا من المدينة، وهو في الطريق هو من حين كان في بيته راغب، بل ربما كان قبل ذلك، لكن النية والعزم والعقد لم يكن إلا عند الميقات، فهذه لا يترتب عليها شيء. جزاك الله خيرا. الثالث لباس الإحرام، لباس الإحرام، فبعض الناس يظن أنه إذا لبس الإزار والرداء يكون محرما، وهذا غير صحيح، فقد يلبس الإنسان الإزار والرداء لكنه لا ينوي، وقد ينوي الإنسان وعليه ثيابه وغترته، فالمعول عليه في ترتب آثار الإحرام والالتزام بها ووجوب إتمام العمرة أو الحج، يعني النسك الذي أحرم به صاحبه هو بنيته الدخول في هذا النسك، لا بلباسه إزارا ورداء. ولذلك يقال أن هذه الثلاثة تلتبس أحيانا على بعض الناس، والمقصود الذي تترتب عليه الأحكام ويجب فيه المضي في النسك وتحضر فيه المحظورات، محظورات الإحرام، هو نية الدخول في النسك. وثم أمر رابع ذكره المؤلف هنا أيضا قد يلتبس على البعض وهو الإهلال. فالإهلال ليس النية وإنما هو الإعلان وذكر الشعيرة وهي شعيرة التلبية، رفع الصوت بها، وهذا في حقيقته إعلان للنسك لا كما ذكرنا نية به. نعم، الصيغة ذكر المؤلف هنا الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لك بعد استجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة تقوم كما ذكرنا على التوحيد والاستجابة لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت صيغ أخرى، فمن الصيغ الواردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. وقد جاءت بعض الصيغ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها تلبية عمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل. وهذه الصيغ وغيرها كصيغة ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان يقول بعد صيغة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كلها صيغ جائزة، كلها صيغ مشروعة، وأفضلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغة الأولى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي مشروعة يعني التلبية للرجل والمرأة، لكن الرجل يرفع بها صوته، أما المرأة فإنما تسمع نفسها ومن حولها من النساء ولا تسمع الرجال الأجانب، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، قال جابر،
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
قول جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة يريد به بيان نوع النسك، والأنساك في الحج ثلاثة، ما هي؟ الإفراد والقران والتمتع. نعم، قوله لسنا ننوي إلا الحج يعني الإفراد أو القران، لأن التمتع لا بد فيه من عمرة مستقلة مثل العمرة التي تأتي بها أنت في رمضان أو غير رمضان ثم تتحلل منها ثم تلبي بالحج. أما هنا فيقول لسنا نعرف العمرة، يعني ما كان منا أحد قد لبى بالعمرة ثم سيتحلل منها ويلبي بالحج، كلنا ملبين بالحج إما مفردين أو قارنين. إيش الفرق بين الإفراد والقران؟ ها؟ جيد، كيف؟ أيوة، نعم، أحسن الله إليكم جميعا. الإفراد ينوي الحج فقط، بينما القران ينوي حجا وعمرة، وكلاهما بفعل واحد، إذن الفرق فقط في النية. يعني إذا جاء يطوف طواف الإفاضة ينويه طوافا عن عمرته وعن حجه إذا كان قارنا، أما إذا كان مفردا فهذا الطواف فقط عن الحج، ومثلها السعي ينويه عن حجه وعمرته، بينما إذا كان مفردا عن الحج فقط. الفرق الثاني أيضا ما ذكرتموه من الهدي، فالقارن يلزمه هدي، ولا نقول يلزمه أن يسوق الهدي، لا، إنما سوق الهدي أكمل، لكنه غير لازم لأنه يكلف، ولذلك ما كان قد ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر يسير من الصحابة، فأكثر الصحابة كانوا فقراء وما كانوا قد ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي فإنه عندئذ لا يتحلل حتى ينحر هديه، ولا يجوز له أيضا أن ينقلب أو أن يغير نسكه بخلاف من لم يسق الهدي. ولذلك يقال إن الإفراد والقران بينهما فرقان، الفرق الأول النية والفرق الثاني الهدي، فالقارن يلزمه هدي والمفرد يستحب له، ما نقول لا يشرع بل يستحب لكنه لا يلزمه، لا يلزمه. أما التمتع فسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه، ومختصره إن التمتع يأتي بعمرة كاملة مستقلة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج مفردا، يعني لا ينوي بطوافه أو سعي إنه عن الحج أو العمرة، لأنه طاف عن العمرة وسعى عنها طوافا وسعيا مستقلا. هذا هو الفرق بين أنواع الأنساك الثلاثة وهي لا رابع لها، يعني إما أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أفضل هذه الأنساك. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. والاستلام يصدق على التقبيل ويصدق على المسح، ولكن فسره شيخ الإسلام هنا بأن المراد بالاستلام هو المسح، فيه إشارة إلى أن المرء عند ابتداء طوافه يمسح الركن ولا يقبله، وإنما يقبل الحجر الأسود بعد ذلك. نعم.
قال: فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
نعم. إذن إذا شرع بالطواف فإنه يكبر عند ابتداء طوافه، وإن تيسر له أن يستلم استلم الحجر أو الركن، ثم إذا أتى على الركن اليماني استلمه استحبابا ويكبر إذا استلمه، فإذا لم يستلمه لا يكبر، ثم إذا جاء إلى أو حاذ الحجر الأسود كبر، استلمه أو لم يستلم يشير إليه ويكبر ويقرأ بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويرمل في الثلاثة أطواف كما جاء في هذا الحديث، ويضطبع في طوافه، والرمل مسارعة المشي مع تقارب الخطى، والاطباع هو أن يدخل إزاره تحت إبطه ويكون طرفاه على كتفه. نعم.
قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
نعم. وصلاة الركعتين هنا وهي ركعتي الطواف مشروعة عند فراغه من طوافه، وهي مستحبة عند جمهور أهل العلم، وهكذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فهو لا يخلو إما أن يكون مستحبا أو واجبا، وهذا بحسب الأدلة والقرائن الدالة عليه. وقد قرر بعض أهل العلم قاعدة هنا: إن كل أفعاله هي من قبيل بيان المجمل الوارد في الأمر في قوله: خذوا عني مناسككم. وهذا يعني إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب، ويقال لأن هذا ليس على إطلاقه. فمثلا هنا صلاة الركعتين مستحبة عند جمهور أهل العلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام فعلها وقد قال خذوا عني مناسككم، ومثله شرب ماء زمزم، فهو مستحب بالاتفاق، وهو دال على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. نعم. ثم رجع إلى الركن. نعم.
قاله في رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا.
هذا فيه أنه يشرع للطائف أن يمسح الركن عند الفراغ من الطواف إن تيسر، كما قلنا يشرع في الابتداء أن يمسح الركن، فكذلك يشرع في الاختتام، وهذا على سبيل الاستحباب كما ذكرنا. فالذي يظهر أيضا هذا لا يكون معه تقبيل ولا إشارة لمن لم يقدر أيضا عليه، فإنما يمسح، فإن لم يمسح فلا يلزمه عندئذ أو فلا يشرع في حقه أن يشير. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، يراد بالباب هنا باب الصفا، لأنه كان في الزمن الأول للصفا باب ينفذ منه إلى المسعى، أما الآن فليس ثم باب. نعم.
قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
وهذا مشروع في حق الساعي إذا دنا أن يقرأ هذه الآية لمرة واحدة فقط. بعض الناس كلما ارتقى الصفا قرأها، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية إلا في ابتداء سعيه لما دنا من الصفا. ولا يلزم صعود الصفا أيضا كله، بل بمجرد أن يصل إلى مرتقى الصفا، إذا كان في مثلا الدورة الأرضية الآن، مجرد أن يصل إلى المرتقى يكون قد انتهى من السعي الواجب، ويكون صعوده عندئذ مستحبا، لا كما يظن بعض الناس أنه لا بد أن يصعد إلى أعلى الصفا حتى يكتمل شوط مسعاه. نعم.
قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
هذا الذكر مسنون عند ارتقائه على الصفا، بل كلما ارتقى الصفا والمروة يكرره ويدعو بين ذلك، لأنه يكرره 3 ويدعو بين ذلك، فمعناه إن محل الدعاء سيكون في موضعين، بين المرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، وهو ذكر عظيم لأن فيه إثباتا للتوحيد، توحيد الله جل وعلا، وفيه توكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة أيضا مما يعين المسلم على نسكه، لأنه إذا وحد ربه وتوكل عليه أعانه سبحانه وتعالى ودله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
هذه صفة السعي، أن ينزل من الصفا قاصدا المروة. قال حتى إذا انصبت قدماه، وهذا حديث جابر، في بطن الوادي سعى، والمراد بالسعي هنا المشي السريع، وهو الركض بين العلمين، وقد وضع لهما الآن إضاءة خضراء تبين مكانهما، ولم يثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي، وإنما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. فالمشروع له في سعيه أن يدعو ربه بخيري الدنيا والآخرة، وأن يذكره ويستغفره وينوع بين ذلك. نعم.
قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا على سبيل الإخبار، لأن لو إذا كانت على سبيل الإخبار للتسخط جائزة، وإنما تمتنع إذا كانت على سبيل التسخط فتفتح باب الشيطان وفيها نوع من الاعتراض والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي لم يكن له عندئذ أن ينتقل أو يتحول من الحج قارنا إلى الحج متمتعا، فيحول حجه إلى عمرة مستقلة ثم يلبي بعد ذلك بالحج. ومعنى سوق الهدي يعني أن تأتي به من محلك، يعني مثلا أنت هنا في المدينة تأخذ معك الهدي إلى مكة في السيارة، سواء كانت السيارة التي تقلك أنت يعني تذهب عليها أنت أو كانت سيارة أخرى، مثل بعض الناس يتفقون أحيانا مع صاحب سيارة من هذه السيارات التي تشحن ويجعلون فيها مثلا 10 أو 20 من الهدايا يعني من الهدي، فيكون عندئذ نوعا من سوق الهدي إذا خرج من بلده الذي هو فيه إلى الحرم إلى مكة. وهذا من أفضل ما يكون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فضل عليه التمتع فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني صارت عمرة تمتع. فمن كان منكم ليس معه هدي يعني قد حج مفردا أو قارنا لكنه لم يسق الهدي، قال فليحل وليجعلها عمرة، يعني إذا سعى طاف وسعى فليتحلل يقصر ثم عندئذ يكون حلالا ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية يحرم بالحج. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم وقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني هذا خاص الحكم بهذه السنة أم للأبد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم ليس خاصا بهذه السنة، فقال لا بل لأبد الأبد. وهذا يدل على استقرار تفضيل التمتع لا أنه مختص في زمن الصحابة، قد أخذ من بعض أهل العلم وجوب التمتع إن كان الجمهور على استحبابه وأفضليته وتأكده وتميزه على باقي أنواع الأنساك من غير إيجاب، وهو الأقرب. نعم.
قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج. قال
هذا فيه دليل على مشروعية التحلل بالنسبة للمتمتع وأن ذلك يمكنه من الإتيان بالمحظورات محظورات الإحرام التي امتنع عليه الإتيان بها لما كان محرما. ولذلك فاطمة هنا لبست ثيابا صبيغة واكتحلت تعطرت واكتحلت وصارت حلالا كأنها غير محرمة فأنكر علي. ما كانوا يعرفون هذا حتى أن الصحابة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة قالوا نقدم منا ومذاكرنا تقطر منيا. يعني شلون الآن تريدنا نتحلل ثم يجوز لنا أن نأتي نساءنا ونعافسهن ونجامع ثم نحرم بالحج مرة أخرى؟ فهم ما اعتادوا على هذا. ولذلك علي لما جاء ورأى زوجه فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قد تحللت استنكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وأيضا يبين له خطأ فاطمة فيما يظن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مشروع بل هو الأفضل في حق الناسك أن يجعل نسكه على سبيل التمتع فيتحلل بعد العمرة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج, لأن علي من جاء من اليمن رضي الله تعالى عنه وقد أهل بالحج لأنه يمر بالميقات يلملم ويلملم في الطريق قبل أن يصل. قال علي نعم.
قال علي رضي الله عنه قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل.
أي نعم. علي رضي الله تعالى عنه من حكمته إنه ما اختار نسكا من الأنساك لأنه يعلم إن أفضل هذه الأنساك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فقال اللهم إني أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إنه من قارن وساق الهدي فيكون عندئذ هذا في حقه أفضل الأنساك لأنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بينما ذهب آخرون إلى ظاهر الحديث المتقدم قبل قليل وتفضيل التمتع على سائر الأنساك ومنها ما لو قرن وساق الهدي معه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال أهللت ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين نسكا, فدل هذا على أنه النسك في مثل هذه الحالة يصح ولو لم يعينه بما أنه جعله كنسك النبي صلى الله عليه وسلم. ونسك النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه لا يكون إلا مشروعا بل هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100
مجموعه 100. نعم.
قال فحل الناس كلهم
ممن لم يسوق الهدي, أما علي رضي الله تعالى عنه فلما كان كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي فلم يجوز له عندئذ أن يتحلل. نعم.
قال وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
الآن فرغوا من العمرة وتوجهوا إلى منى وذلك في اليوم الثامن المسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يروون فيه الماء. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج, وهذا في الضحى يعني قبل الظهر ويحرم الحاج ويحرم المرء من محله الذي هو فيه فإن كان مثلا في مكة أحرم في مكة ثم توجه إلى منى، وإن أحرم أيضا في منى توجه إليها وأحرم منها أيضا كان ذلك في حقه مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح وهو في شرق مكة ثم توجه بعد ذلك إلى منى. نعم.
قال: فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
السنة أن يصلي بمنى اليوم الثامن جميع الصلوات ابتداء من الظهر، لأنه سيحرم قبلها سواء كما ذكرنا أحرم من منى أو من مكانه الذي هو فيه، ثم يصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع كل صلاة في وقتها، وهذا على سبيل يعني مكث في منى في اليوم الثامن على سبيل الاستحباب بالاتفاق، يعني لو ما جاء إلا من يوم تسعة أجزى. فالمبيت بمنى ليلة التاسع مما هو مستحب بالاتفاق غير واجب على الحاج. نعم.
قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
إذا طلعت الشمس يوم التاسع يتوجه إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرج قبل ذلك أجزى وصح ولا مأثم، خاصة الآن مع الزحام بعض الحملات تتقدم أحيانا من الليل. المهم أن لا يكون ذلك على سبيل التعبد، أن لا يظن أن هذا هو السنة. فإذا توجه هناك وكان يتهيأ له أن يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بنمرة وذلك قبل الظهر، حيث إن السنة دخول عرفة مع الزوال، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتهيأ له ذلك فدخل عرفة قبل ذلك أو بعد ذلك صح فعله. ونمرة هي المنطقة التي تسبق عرفة مباشرة، ومحراب مسجد نمرة الموجود حاليا خارج عرفة، لأن نمرة تقع في عرنة وهي خارج منطقة عرفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطني عرنة، وارفعوا عن بطني عرنة. وعرنة كما يستفاد من هذا الحديث خارجة عن عرفة، إذ قال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. نعم.
قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
نعم. نمرة لمزيد من الإيضاح جبل صغير يقع بين عرفة ومنى، وهي تقع في منتهى حد الحرم، لأن عرفة خارج الحرم بخلاف منى ومزدلفة فهي داخل الحرم. وتحديدا تقع قبل وادي عرنة، وادي عرنة هو كما ذكرنا الذي يحد عرفة، وبعده تبدأ يبدأ صعيد عرفة وكله موقف، فمن وقف في أي مكان فيه أجزأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام، والمشعر الحرام وهو قادم من منى يمر عليه، والمراد بالمشعر الحرام ماذا؟ مزدلفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه وخالفهم، لأن مزدلفة إنما تشرع بعد عرفة. فلما أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس خطب الناس خطبة الوداع الشهيرة. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.
والحديث إذن أو الخطبة هذه اشتملت على معاني، من أهمها تعظيم أمر الدماء وبيان خطر الوقوع والولوغ فيها وإزهاق النفس بغير حق. تفضل واصل.
قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحد تكرهونه.
يطئن فرشكم، نعم.
قال: أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
خطبة عظيمة تضمنت على أمور جليلة، من أهمها تعظيم أمر الدماء وتحريم ما حرمه الله جل وعلا في البلد الحرام والزمن الحرام، وأيضا التحذير من الربا وهو حرب لله ورسوله، كما قال تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يقول ابن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: قم خذ سلاحك حارب ربك، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من أكبر الكبائر. وأيضا فيه التأكيد على حق النساء، لأنهن ضعيفات وما يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئين، وهن عوان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالأسيرات عند المرء عند الرجل القوي. فلذلك أكد عليه الصلاة والسلام على الإتيان بحقهن، مع وجوب أيضا قيامهن بحق أزواجهن. وأيضا ختم عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة، خطبة الوداع، بسؤالهم وطلب شهادتهم على أنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد بهذا إنه قد بلغ وأدى ونصح بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا حوضه وأن يجمعنا به في أعلى عليين، وكما جمعنا في مسجده هنا أن يجمعنا في ردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نشير إلى بعض الأسئلة التي وردت. يقول هذا: هل يجوز صوم يوم الاثنين بدون يوم الخميس؟ نعم، لا يلزم صوم يوم الخميس مع الاثنين، كما ذكرنا أن صوم يوم الاثنين أصح ثبوتا من صوم يوم الخميس وهو أفضل منه. يقول: صوم الست من شوال هل يجوز أن تكون متفرقة أم لابد أن تكون مجتمعة؟ لا بأس، المراد أن يصوم ستا من شوال سواء كان ذلك في أوله أو وسطه أو آخره. يقول: هل يجوز صوم يوم عرفة إن وافق يوم الجمعة أو السبت أو الأحد؟ نعم، وقد ذكرنا ذلك، إلا إن كان في صوم يصومه المرء كما جاء في الحديث: إلا في صوم أو كان في صوم يصومه أحدكم، فوافق صوم الجمعة يوم عرفة مثلا أو عاشوراء أو نحوها جاز، ولا يلزمه عندئذ أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن النهي عن صوم يوم الجمعة فيما إذا لم يوافق صوما اعتاده أو يوافق سببا أو يكون مسبوقا بيوم قبله أو يوم بعده. يقول: حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ما المقصود بالصوم الذي على الميت؟ المقصود بالصوم الذي على الميت هنا عند الحنابلة هو صوم النذر، وعند الجمهور هو صوم الواجب. إذا كان عليه الصوم واجب فإنه عندئذ يصوم عنه وليه، وهذا على سبيل الاستحباب كما ذكرنا وهو مذهب جمهور أهل العلم. يقول: هل يجوز جمع النية في الصوم؟ بمعنى أن أصوم بنية الاثنين مع نية أيام الست من شوال. نعم، لا بأس الجمع عندئذ بين يعني كونه صائما يوم الاثنين ويوم الست والست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر، لأن يعني بعض الناس لاحظت أنه يصوم الست من شوال ثم يقول سأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أنت صمت ثلاثة وثلاثة، فحصل المقصود إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وذلك عمر رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في بنذرك، وهذا معلوم أنه لا يختص برمضان. يقول: هذا يسأل عن أفضل كتاب لطالب العلم معرفة الأحكام الفقهية بحيث يكون مبسطا، مثل هذا الكتاب منهج السالكين مبسط، ومن الكتب أيضا التي تكون مبسطة ومشروحة كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي أيضا مبسط. هناك كتاب أعده جماعة من العلماء بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية اسمه الفقه الميسر، أيضا هذا كتاب بسيط وميسر. كل هذه مما يمكن للمرء أن يفيد منها. يقول: ما حكم من مات وارثه وهو يشك في إخراجه للزكاة؟ إن كان مجرد شك ليس غلبة ظن فيعني لا يصنع إزاء ذلك شيئا، لكن إن كان يغلب على ظن أنه لم يفعل فعندئذ يكون هذا المال متعلقا بالتركة فيجب إخراجه لأنه حق لله سبحانه وتعالى. يقول: رجل لا يستطيع الحجز لعجز في بدنه ومعه زاد مالي، هل ينيب عنه غيره؟ نعم، ينيب عنه غيره، والنيابة لعلنا إن شاء الله تعالى نعرض لها في ما نستقبل من شرح الكتاب، لأن النيابة على أحوال، إما أن تكون عن ميت وإما أن تكون عن حي وإما أن تكون عن فرض وإما أن تكون عن نفل، وإذا كانت عن حي إما أن تكون عن حي عاجز وإما أن تكون عن حي قادر، لكل حالة من هذه الأحوال أحكام. يقول: هل يشرع أن أقول عند الإهلال بالنسك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمره وأقول لبيك اللهم عمره عن فلان ابن فلان؟ لا، إنما الإهلال بالنسك يكون بالصيغة الواردة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء إلى آخره، أما نيتك أو إهلالك عن فلان أو غيره فيكفي هذا بقلبك من غير أن تتلفظ به. يقول: نريد منكم لو تكرمتم توضيح قول الإمام مالك. نعم.